السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم.
كان في بطاريات وين راحوا؟
خلصانة من أمس. بطاريات خلصانة من أمس. دي خلصانة من أمس.
أنا أجيبها فيها عشان أنا ما أعرفش أقول أنا غلطان، أنت عارف.
اتفضل حضرتك، حضرتك هاجي من الكاميرا.
هو فين مكان؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين، من أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، ففتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا منهم، وسلِّم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، قد استمعنا لهذه الآيات التي تليت من سورة التحريم، وهذه السورة متعلقة في بدايتها وصدرها ببيت النبوة، وهو بيت الأسوة وبيت القدوة. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، حتى في بيوتاته، حتى في بيوتاته. وهذا الحقيقة معنى عجيب جدا، لأن الذي ربى نبيه هو ربه، بل لا أقول رباه وحده، ربى له أهله، والسورة خير شاهد، بل سورة الأحزاب غيرها من السور. والحقيقة يعني الإنسان يعجب كيف أن الله عز وجل يوجه النبي صلى الله عليه وسلم في أخص الخصائص في شؤون بيته ونسائه. وتأتي هنا الآيات لتصدر بهذا التصدير: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ وهذه لها قصة. النبي كان يعني جمع 9 نسوة في وقت واحد، طبعا حتى لا تثور الشبهات في صدور الناس، رب العباد أحل 4 على الجميع، لكن أذن للنبي بهذا العدد، فنبينا تزوج معدود لا عدد. يعني معدود لا عدد؟ المسلم أباح له الشارع الحكيم سبحانه وتعالى أن يتزوج مثلا وثلاث ورباع. طب لو طلق واحد يأتي بغيرها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال له تزوج فلانة وفلانة وفلانة حددوا، فلما انتهوا قال: لا يحل لك النساء بعد. إذا تزوج معدود العدد، وزواجه كان بوحي من رب، وخص الله هؤلاء النسوة فجعلهن للمؤمنين أمهات، فقال تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، وجعل لهن أحكام متعلقة بهن لا تتعلق بغيرهن. فحرم نكاحهن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيم. اختيار هؤلاء النسوة بوحي من الله، وسماهن رب العباد أهل البيت، فهم أهل لأن يكن أزواج لسيد الخلق، بل تولى الله تأديبهن فقال يا أيها النبي قل لأزواجك. هو الذي يلقنه ما يتعامل به مع نسائه، قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا. أنا أود أن أفصل في هذه لأن تحتاج لمحاضرة خاصة. قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين ومتعكن وسرحكن سرحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله عد المحسنة أن كن أجرا عظيما. يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على سيرا، ومن يقنت منكن الله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فاطمع الذي في قلب قرط، إلى أن قال واذكرن ما يتلى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فطهر نساء النبي تطهير عجيب، لكن مع هذا التطهير الضعف البشري ضعف بشري، فوقعت هنات. من هذه الهنات ما جاءت بهذه الآيات. النبي له 9 نسوة، والغيرة عند النساء فطرة لا تنفك عنه، والذي يود من امرأته ألا تغار يعني في عقله خلل. الغيرة واردة، الغيرة فطرة، لكن النبي أباحها. لكن قل من غير شك عند الرجال عند النساء غار، لكن لا تشك، إلا يشك ذا عزل دبوس في صدره حتى يفيق. لكن غيره وردت وأحلها الشارع وجعلها من مكارم الأخلاق. لما تحدث سعد بن معاذ عبادة كلام شديد بين النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر قبل نزول آية الحدود، كان في البداية إذا جامع أو زنى رجل امرأة لابد من 4 شهود حتى ولو كان الزوج. فلما نزلت الآية فأتوا ب4 شهداء، سعد بن معاذ بعد ما احتمل، وكان شديد الغيرة جدا وكان سيد الخزرج، فقال يا رسول الله لو أن رجلا منا عنده لكاع امرأة لكعة ودخل فوجد رجل معها لا يحركه ولا يحركها حتى يتبع شهود، والله لو رأيت ذلك لقطعت عنقه وعنقها. فالأنصار خافوا جدا أن يعاقب سعد بن عبادة كيف يتكلم بهذه الطريقة الشديدة مع رسول الله، فجاءوا يعتذر عن سعد. قال يا رسول الله لا تؤاخذ سعد، فوالله إنه شديد الغيرة، بلغ من شدة غيرته أنه لم يتزوج إلا بكرة، ولم يجرؤ أحد على نكاح مطلقة طلقة من شدة غيرة. فالنبي لما وجدهم مشفقين من غيرة سعد فقال أتعجبون من غيرة سعد؟ أتعجبون من غيرة سعد؟ فبين أنها ممدوحة ليست منهم. قال فالله فأنا أغير مسعد، أنا أغير مسعد والله أغير مني، ولذا حرم الفواحش مظهر ما بطن. فدل هذا على أن الغيرة أمر ممدوح ما لم يخالطها شك. هذه واحدة، الغيرة بالنساء أمر وارد يقينا، والنساء عليهن أغلب. اللي حدث أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أغلبهن يعني إيه كنا يهبن عائشة، السيدة عائشة بنت الصديق، هذه واحدة، وأصغر نساء النبي سنة، والوحيدة التي تزوجها بكر، والوحيدة اللي خصت بخصائص لم تخص بها غيره. من هذه الخصائص أن الله عز وجل يعني اختارها بين نساء النبي اختيارات خاصة، والنبي اختارها، فالنبي حدث عنها فقال: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. نساء النبي علمنا هذا اللي حدث رسول الله، لدرجة أن يعني نساء النبي وصل لمرحلة اجتمع كلهن وطلبوا من واحدة تتحدث. من تتحدث؟ اللي بيعتبروها ند لعائشة أو تسامي عائشة، سيدة زينب بنت جحش. سيدة زينب بنت عمة رسول الله، فهي من أقربهن إليه نسبا، وكانت شديدة الديانة وشديدة الجمال ورعة جدا، ويقر لها بهذا كل نساء النبي، فطالبها تتحدث عنهم. ليه؟ الصحابة لما علموا حب النبي لعائشة كانوا لا يهادونه إلا في ليلتها، والسيدة عائشة ليلة لها ليلتان مش ليلة واحدة، كل نساء النبي لها ليلة إلا السيدة عائشة. ليه؟ السيدة زود من الزمعة تبرعت بينات السيدة عائشة. السيدة سودة يا أخواننا تزوجها النبي كانت أول زوجاتي بعد السيدة خديجة. طبعا السيدة خديجة لم يعدد عليه، كانت واحدة حتى لقي ربه. بعد وفاة السيدة سودة كانت تكبره بعشر سنوات، عمر النبي كان 55، السيدة سودة كانت 65. ثم تزوج السيدة عائشة بوحي، أقول بوحي، فرؤية الأنبياء وحي، ورآها مرتين، جبريل يأتوه بها في قماشة من حرير، وقص رؤيا على أبو بكر، قال إنها ابنتي عائشة، لكن سيدنا أبو بكر كان يعتقد أن رسول الله أخاه وكان بينهم تآخي، فقال يعني أليست محرمة؟ قال لا ليست محرمة. قال هي لك، سيدنا أبو بكر هيدخل عليه بعائشة. فخطبها النبي في السادسة وبنى بها في التاسعة. طبعا المخابيل يقول لك التاسعة، التاسعة يا أخوانا ده عنك المحصملات في دول الغرب، المحصملة اللي تبلغ على 16 و15 دي، النساء في جزيرة العرب سن البلوغ يبدأ بالتاسعة، فالمرأة في التاسعة تصبح مرأة تحمل وتنجب وتقوم بدور المرأة كاملة، ولذلك كثير من النساء كانت تتزوج في هذا السن، ولم يكن أحد ولا عرف عن أحد من العرب إنكار النكاح في التاسعة بالنسبة للرجل، ولا في العاشرة بالنسبة للرجل، فكان بدء المحيض، ولذلك الفقهاء كلهم قالوا بدء المحيض عند النساء في التاسعة وبدء البلوغ عند الرجال في العاشرة، وده كان سن الزواج. اللي منعوا الزواج في هذا السن أباحوا الزنا وحرموا النكاح، هذه جريمة، هذه جريمة، إن كان لها حق قضاء وطرها تقضي بالحلال، لماذا يباح لها الحرام ويحرم عليها الحلال؟ هذه جريمة في حق النساء. شريعة الله أحلت للمرأة إن حاضت أصبحت أنثى، وحقها الشرعي أن تقضي وطرها في الحلال وإن صغر سنها، وكذلك الرجل إن بلغ في العاشرة حل له النكاح، ولذلك الصحابة عرف عنهم هذا. السيدة عائشة تزوج في العاشرة في التاسعة. طيب بنت علي بن أبي طالب أم كلثوم تزوجها سيدنا عمر كانت في العاشرة، ما أنكر عليه أحد. الصحابة أنفسهم عمرو بن العاص كم عمره يوم تزوج؟ 12 عام. كم عمر زوجته؟ 10 أعوام. أنجب عبد الله بن عمر وعمره 13 عام، وعمر امرأته 11 عام. الفارق بين عبد الله بن عمر وأبيه 13 عام، وبينه وبين أمه 11 عام.
ومرت الأيام وعمر بن عاص يزوج عبد الله بن عمرو في 12 من عمره وعروسه في 10 من عمرها، لكن كانوا رجال. والحديث صحيح مسلم يقول عبد الله بن عمرو أنكحني أبي، عشان بس نعرف النوعية اللي كانت بتتزوج في هذا السن كان نوعية إيه شكلها إيه. إحنا في البطاطا، نسأل الله العافية. يقول عبد الله بن عمرو أنكحني أبي بنسيبة من قريش، هو 12 عام وعروس 10 عروس. قال فقمت بها ليلة تعرسي، ليلة الفرح يسن الرجل أن يصلي القيام كامل بامرأته ليعلمها أدب الإنقاذ من أول ليل، هو الإمام وهي المأموم، فيصلي صلي القيام يعني 8 ركعات والوتر 11 ركعة. التعبان ينزل يجيب بدل 8 يبقوا 6، الكحيان يجيب 4، الواقع هيجيب 2، طبعا كل واقع، نسأل الله العافية. ما ده مش واقع بس، ده هو داخل على 2 مفكرش في غيرها اصلا. لكن عبد الله بن عمرو يقول فقمت بها ليلة تعرسي فاستفتحت في كتاب ربنا، قرأ الفاتحة بدأ يقرأ في البقرة، قال فوالله لم أشعر بنفسي. ده يدلك على إيه؟ على قمة الخشوع مع التلاوة. لم أشعر بنفسي إلا وأنا أختم القرآن في الركعة الثانية والفجر الكاذب يؤذن، يعني ختم المصحف ليلة الدخلة ليلة العمر. العجب ليس في عبد الله بن عمرو، طب هو اعتاد. طب يا اخواننا طفل 12 سنة متى تعلم هذا؟ يقينا لا يأتي هذا إلا بعد طول تمرين. متى بدأ؟ كان بيبدأ القيام من 5 سنوات 7 سنوات يا اخوان، يقوم الليل 7 سنوات، والنبي ما أنكر هذا القيام عليهم على الأطفال. وفي حديث صحيح يقول عبد الله بن عباس بت ذات ليلة، كان عمره 7 سنوات، قال بت ذات ليلة عند خالتي ميمونة، خالت أخت أم الفضل، سيدة ميمونة أخت أم الفضل، وكانت ليلتها من رسول الله. طب حجرة النبي حجرة واحدة، يعمل عبد الله بن عسنان فين؟ قال فاستعرضت الوساد، يعني النبي نام على فراشه وبجوار زوجته، هو نام فوق راسه من ناحية الوساد. قال فاستعرضت الوساد، نام ليه؟ عايز يرى أحوال النبي بالليل، مش طفل عادي، الطفل يبحث عن قيام النبي ليتعلم كيف يقومه وهو في 7 من عمره. طفل عندنا في أولى ابتدائي ما بيعرفش يقول كلمتين. قال فلما قام النبي من ليله قمت وراءه فتوضأت، فانطلق النبي لقضاء حاجته فجهزت له وضوءه، فلما قدم قمت لأصب له الوضوء. قال ما هذا ابن عباس؟ قلت هذا وضوءك يا رسول الله. فدعا لي، ده فقه وفقه عالي جدا للأطفال، دعا له بدعوة عاش بها عمره، قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فصار بها حبر الأمة وترجمان القرآن. دعوة رسول الله ودعوة مستجابة. الأشد قال فتوضأ فقام يصلي، فقمت خلفه فوقفت عن يساره، فأدار النبي يده من وراء ظهري وأخذني من شحمة أذني فجعلني عن يمينه وجعلني بحذائه، فلما ترك أذني تقهقرت رجعت الورد، فاستفتح وقرأ بفاتحة الكتاب واستفتح في سورة البقرة. قال فقلت في نفسي يركع عند 100 آية طفل 7 سنوات أقل تقدير يقدره لقراءة النبي في الركعة 100 آية. قال فاستمر عد المي. قال فقلت في نفسي يركع عند المئتين يجيب له كمان 100، مش يقعد يحسبها. طب آية، طب ها قولي بس اخواني ها، تشوف العجائب في رمضان وقيام الليل وتلاقي الناس واقفه ورا الامام. يا عم شيخ طولت، لدرجه احد المشايخ كان بيقرا في كل ركعه ايه، فقرا مدهامه الله اكبر، فقال له طولت، قال له طولت فين يا ابن الكلمه واحده، قال لي يعني كان لازم تمدها ست حركات، ما كان حركتين كفايه، حركتين كفايه، احنا في الضياع. الله يرحمك يا شيخ يشكر رحمه الله. حكى لي قصه احد المشايخ، واحد بيقول له طولت يا عم الشيخ، فقام في الركعه قطم الايه، قال الذين قالوا الله اكبر، الركعه اللي بعدها قال ان نصارى، قال لك كفرت وكفرت معك عم الشيخ. ثم في الصلاه احنا بنهرج كفر ان نصارى. الله العظيم ابن عباس متوقع ايه؟ حد أدنى 100 آية هيزود يبقى 100 كمان. قال فاستمر، فقلت أركع عند نهاية السورة 286 آية، جزئين ونصف، مقرب نصف. قال فبدأ في النساء، الحديث قال في النساء، أنا ما بألفش، مش هطلع حاجة في الحديث من كيسي، ها الحديث قال في النساء. قال فبدأ في النساء، فقلت في نفسي يركع عند المئة آية، فاستمر، قلت أركع عند نهايتها، فبدأ في آل عمران. قال فقلت في نفسي يركع عند المئة آية، تلحظ الملحظ المئة آية دي متتابعة معه في كل المرات. قال حتى ركع عند نهايتها، ما مر بآية تسبيح إلا سبح، ولا آية دعاء إلا دعا، ولا آت استعاذة إلا استعاذ، ثم ركع مثل هذا، ثم رفع مثل هذا، ثم سجد مثل هذا، ثم جلس مثل هذا، ثم سجد مثل هذا. قال حتى أني هممت بأمر سوء. تخيل أنه يفعل كل هذا ويعلم أن خلفه طفل 7 سنوات ليعلمه القيام في هذا السن، عشان نعرف أن احنا أجرمنا في حق أولادنا، ما علمناهم شيء. النبي علم عبد الله بن عباس، يقول لابن عباس حتى هممت بأمر سوء. قال وما هممت؟ قال هممت أن أقعد وأدعى، فكرت أقعد وأسيبه، لكن ما فعلها. فربي أطفالهم على هذا، عبد الله بن عمرو بن العاص ربي على هذا من طفولته، وصل 12 سنة كان قوام ليل صوام نهار. أبوه نفسه داهية العرب كان يعلم هذا منه، هنشوف العجيب. طيب أخذ ركعتين بالقرآن كله، ليلة الدخلة، ليلة البناء، وشاب في السن ده يعني بالنسبة له دي ليلة العمر مش ليلة عادية. الأعجب منه عروس 10 سنوات. طب واحد سرح في القرآن، طب تصفق، طب تبدأ أي إشارة، دي ليلة باب لزواج طين، ما لو نسائنا الأبناء يعملوها وأكثر منها كمان، ده ما كانش كمان تقفل الباب وراها وتجري تشوف لها حد تروح بين أبوه وتصوت ولول وتطلب الخلع، ها نسوان التعبان. نفهم ربي النساء كما ربي الرجال، كيف ثبتت وصبرت خلفه خاشعة ضارعة متذلل ربها 10 سنوات، الليلة كلها بالقرآن كله في ليلة عرسها. يقول عبد الله بن عمرو فلما أصبحنا صلينا الصبح جاءنا أبي، متوقع الكلام من عمرو داهية بداية العرب، قال بعد صلاة الصبح مباشرة يطمئن. قال جاءنا أبي فوجه الحديث للعروس بعد أن سلم، قال ما شأن عبد الله، قولي لي إخبر عبد الله. الرد العجيب الدقيق من الفتاة، يعني اللي اتعمل ده لا أزعجها ولا أهمها ولا نكد عليها، أجابت إجابة راضية بكل ما فعل. قالت نعم العبد لرب. تسألنا عبد الله بن عمرو نعم العبد لرب بتمدح المذم تمدح يقين دي وانا حلاقي فين مثل عبد الله بن عمرو نعم العبد لرب. لكنها تعلم ان عمرو ما بيسالهاش عن عبودية الله، بيسالها عن ايه؟ عن حاله معاها. لكن قدمت ما يمدح به على هناته، له هنة، لكن السؤال على الهنة. هتهرب من الإجابة؟ ما تهربش، ودي الأمانة. قالت نعم العبد لربه لكنه لم يفتش لنا كنافة، يعني لما رفع النقاب ولا رأى وجهه. فطبعا عمرو راس داهية عرف إيه اللي عمله. يقول عبد عمرو فجاءني أبي فغلظ لي القول وعضني بلسانه. في عض باللسان؟ لا، عضني بلسانه يعني قال لي كلام موجع أشد من العض. قال أنكحتك بنسيبة من قريش فأبيت إلا أن تعضلها ليلة عروسها؟ والله لا أشكرنك يا رسول صلى الله عليه وسلم. أنا بحكي هذا الكلام لأن إحنا إخواننا الصحابة مدرسة وهم القدوة. كيف ربوا أولادهم في السن الصغيرة على قمة الهمة والعزيمة والإرادة، على قمة العطاء لله، في صلاتهم، في قيامهم، في جهادهم، في جهدهم، في عطائهم، في كل أمورهم. تربية ربانية وقدوتهم رسول الله. كيف يفعل هذا مع عبد الله بن عباس 7 سنوات؟ ومع هذا لما فرغ النبي من صلاته لام، لام عبد الله بن عباس، قال ابن عباس ما أخرك عني حين جعلتك بحذائي؟ قال يا رسول الله ما كان لمثلي أن يقف بحذاء مثلك. أدب وتربية. بل حتى لما أخذه من الشمال جاب على اليمين، جابه من فين؟ من شحمة أذنه. يقول ابن حجر وهذه من آداب التربية، الطفل لما أخذ من شحمة أذنه فيها تنمية لذكائه. قواعد وآداب وتعليمات، لابد أن ندرك هذه الحقيقة. الصحابة ربوا هذه التربية، صغيرهم وكبيرهم، نساءهم ورجالهم. سيدة عائشة تزوج النبي 9 سنوات، مات عنها كم كان عمرها؟ 18 عام. كانت أمة. يقول عبد بن عباس لما مات عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تعقد درسها في المسجد، يوم في التفسير عن القرآن، يوم في الحديث، يوم في الفقه، يوم في المغازي والسير، يوم في الشعر ولغة العرب. ويأتيها علماء الأمة من كل واد يجلسون بين يديها يتعلمون علمها ويقومون عن بحر واسع ما حصلوه قطرات من بحر علمه. أمة من شخصية عادية. السيدة عائشة كانت هيبة. نساء النبي كلهن يعلمن فقه عائشة، وأكثر نساء النبي فقها، فكانوا يعرفوا هذا القدر لها وهذه المكانة لها. فالسيدة سودة لما رأت موضع السيدة عائشة من رسول الله خافت أن النبي يطلقها، وهي في سن يعني حاجتها للرجال ضعيفة، فقالت يا رسول الله جعلت ليلة عائشة. فكان النبي يبيت عند السيدة عائشة ليلة ولا تسعد حفص سودة. الصحابة يتعينوا ليلة عائشة يهدونها فيه. فاجتمع النصف يا رسول الله، تحلمت السيدة زينب قالت يا رسول الله غلبتك علينا بنت أبي قحافة، كل أصحابك يهدونك في ليلتها ولا يعرف طريق بيوتنا؟ فأجابها النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلمنني في عائشة، ايه واحد كلمة فعش ليه؟ علمهم ان هذا اختيار الله لها. لا تلمن انفعاش، فوالذي نفسي بيده لم ينزل علي الوحي وأنا في حجر امرأة من كن قط غير عائشة. جبريل لو النبي جالس مع إحدى نسائه وكشف أي جزء من جسمها ولو كعبها لا ينزل عليه، إلا عائشة استثناها رب العالمين. وضحت؟ ولذلك سيدة عائشة كانت قوة ضاربة في البيت. يعني في مرة حصلت صراع بينهم والنبي جالس، السيدة عائشة ردت على كل نساء النبي مرة واحدة، والنبي يبتسم ويقول بنت أبي بكر بنت أبي بكر. الشاهد يا إخواني طبعا كانت تدل عن نساء النبي وتقول ما تزوج رسول الله بك خير، لكن الوحيدة اللي كانت تسميها السيدة زينب، كلما قالت ما تزوج رسول الله بك خير تقول لها زوجكن أهليكن وأنا زوجني ربي فوق سبع سموات، فلما قضى زيد منها وطر زوجناكها. اللي عقد عقدها واللي تولى وأمرها واللي تمم العقد رب العالمين، من يسميها؟ وضحت؟ الشاهد السيدة زينب كانت تهادي النبي في كل بيت من بيوته العسل، عارف الرسول يحب العسل فتهادي العسل. السيدة عائشة غارت الله كل شوية بعت عسل، فالنبي جالس ومعه جمع الصحابة وجاي سيدنا أنس بالعسل، راحت واخد الطبق كسرة، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال غارت أمكم، غارت أمكم. ثم قال عائشة ردي لها طبقها، الطبق كسرتي رجع بداله، العسل حقي أتنزل عنه لكن الطبق حقها هي، رجعها الطبق تحت. ليعلمنا حتى العدل داخل البيت بين النساء في الصغيرة والكبيرة صلى الله عليه وسلم، لغاية ما وصلت لمرحلة تآمرت عايزة تقطع موضوع العسل، فذهبت للسيدة حفصة والسيدة سودة، قالت لهم الرسول حمر، لأن كان عادة النبي صلى الله عليه وسلم، وده العدل العجيب يا أخوانا اللي يحير العقل، كل يوم من العصر المغرب يمر على كل نسائه التسعة يقضي حاجتهن، ولا بيت إلا من عند ليلتها، يبقى المبيت لصاحبة الليلة، لكن خدمة النهار كلها لكل نساء. احنا تعبانين، ها اللي عنده واحدة عايز يلبد فيه، نسأل الله ربنا يهدي نساء وسلم. الشاهد يخونا، فالسيدة عائشة ذهبت السيدة حفصة والسيدة سودة وقالت لهم سائت رسول الله مر على الكل، وجاي من عند السيد زينب هو تسقيه عسل يقينا، كل واحدة يقترب منها تقول له أني أشم منك رائحة معافير. معافير ده النبات بيطلع في اليمن ورائحته سيئة كريهة، والنبي كان يكره أن يشم منه ريح كريهة، كيف لا هو الذي نهى عن كل رائحة كريهة وبيّن أن الملائكة تحضر معه وتكره ما يكره ابن آدم، بل نهانا عن أكل السم والبصل الكرات بسبب هذا، قال من أكل ثم أبصل فلا يقربن مسجدنا. ليه؟ قال لأن الملائكة تتأذى بما تأذى ابن آدم وهتشهد معنا الصلاة هنطفشوه، فما بالك بل راح المسجد ورجله ريحتها تطفش بلد مش الملكة بس، لابد أن تعلم هذا، رايح المسجد في أبهى زينة اوعى تيجي وريحتك معفنة، لذا سنة لنا الغسل لكل اجتماع للمسلمين، أي اجتماع يسن في الغسل، جمعة عرفات غيرها أي اجتماع يسن لنا في الغسل، حتى نأتي بأطهر صورة وأحلى صورة، بل نص الآية يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. واضح المعنى؟ الشاهد لما اقترب من السيدة عائشة قالت يا رسول الله إني أشم منك رائحة معافير، قال والله ما أكلت إلا عسل، قالت لعل العسل النحل جمعه من زهر المعافير. راح للسيدة حفصة أعرضت، ما أعرضك؟ قالت إني أشم منك رائحة معافير. السيدة سودة أكبر بسنة قالت ترددت هقول له ما رأحت مع عفير وحرم على العسل وأنا كن السبب. قالت ولكني تكلمت فرقا من عائشة، كنت مترعش خوفا من عائشة. فلما دنا من قلت يا رسول الله إني أشمك ورحت مع عفير، طبعا أتأكد الخبر ثلاثة، قال والله لا أكل عسل. فحرم العسل للرائحة الكريهة، فنزلت هذه الآيات: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، ها والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، تحلل من اليمين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعدها علم الصحابة هذا، حدث أبو موسى الأشعري قال لما قدمنا وفد اليمن أو دوس فقلنا يا رسول الله حملنا، فقال لا أجد ما حملك عليه، والله لا أجد. ثم جاءه ما حمله عليه فأعطاه، فقال ويحنا حملنا رسول الله يحمل يمين ثم جعلناه ينكس يمينه، بئس القوم نحن. فجاء اعتذر قال يا أبا موسى ما حلفت على شيء قط ورأيت غيره خيرا منه إلا تحللت من يميني وفعلت الخير. إذا ندرك تحلى يمينه أدى الكفارة وفعل الخير وجعل هذه سنة وهدي. قال من حلف على شيء فرأى غيره خيرا منه فليكفر عن يمينه وليفعل خير. إذا ندرك هذه أداب وسنة. تحلل النبي بعد ذلك من يمينه، لكن الآيات نزلت وصار القرآن يتلى. الكلام ده كنا يعني يخص النبي في بيته، ولولا الأمانة والصدق ما نقل للناس هذا القرآن، لكنه رسول الله. سيدة عائشة تقول لو كان النبي كاتما شيء من القرآن لكتم آية سورة الأحزاب: وإذ تقول الذي أنعم الله عليه أنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد المطر إلى آخر الآية. قال لو كان رسول الله كاتما شيء من القرآن لكتم هذه الآية، لكن ما كتم، هو رسول الله. تستمر الآيات في حديث موقف آخر حصل بين السيدة عائشة والسيدة حفصة، عملوا مؤامرة هم الاثنين على مين؟ المرة دي كانت على ماري قبطية، أنجب النبي منها ولد كانت من سريه، فلما أنجب سيدنا إبراهيم أتاها في هذه المرة كان في بيت حفصة، فسارت وغضبت قال لا خلاص يعني هسألك بحديث يعني لن تستمر معي في زوجاتي بس تكتمي. من خوف من عائشة بلغت سيدة عائشة وتظاهر الستان. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنه وارضاه: جلست عام كامل أستحي أن أسأل عمر أمير المؤمنين عن هذه الآية حتى ذهب يوما إلى الخلاء فجهزت له وضوء، فلما جاء صممت له فتوضأ وأنا متردد. قلت يا أمير المؤمنين آية منذ عام كنت أود أن أسألك عنها. قال أي آية؟ سل لا تستحي. قال قوله تعالى: إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكم وأنت ظاهر عليه. قال إنها حفصة بنت عائشة أم اللي تظاهرت، تظاهروا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فنزلت الآيات: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا سيد حفصة فلما نبأت به. خلي بالكم قصة في البيت وقصة بسيطة جدا في نظر الناس، والوحي ينزل فيها ويعلم النبي ما قالت ويعرفه ما فعلت. فالنبي لما عرفها الأدب النبوي العالي جدا والقرآن يحكيه، لم يعرفها بكل شيء، ادها كده معلومة أنه عرف. فلما وإذ أسر النبي البعض زوج حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه قال تعالى عرف بعضه وأعرض عن بعض. لكن المرأة مرأة قالت من أنبأك هذا؟ من اللي عرف الكلام ده؟ من اللي قال لك كده؟ بهي مخرع كين سيدة عائشة. قال نبأني العليم الخبير. تخيل بالله عليكم زوجات النبي بعد هذه الآيات في واحدة تجرؤ تهمس بعينها تعمل حركة وهي تعلم أن الوحي ينزل بكل تصرف يتم داخل بيت النبي. هذه هي التربية الربانية لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم. قال نبئنا على الخبير إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكم. لكن حقيقة موقف طريف وقع قبل ما تنزل الآيات. إيه الموقف؟ علم بالمظاهرة سيدنا عمر فانطلق للسيدة حفصة وعائشة وبكت الثنتين. قالت تتظاهر على رسول الله، أنت شايفين رسول الله لوحده عشان لا الجانب، فأنا معه وأبو بكر والملائكة وصالح المؤمنين، عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قنتات. هذا الكلام قاله عمر قبل أن تنزل الآيات، وهذا مما وافق عمر فيه الوحي. الإمام السيوطي رحمه الله تعالى جمع 16 موضعا وافق فيها لعمر الوحي قبل النزول من هذه الآيات، نطق بالآيات قبل أن تنزل فنزلت إن تتوب الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك الظهير، عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواج الخير مكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سيبات مأبكر. والآيات دي لكل امرأة تتظاهر على زوجها. إذا كنا احنا بنتكلم على حقوق النساء تفصيلا في الدرس الماضي الأمس، فلتعلم النساء أن أي إساءة للزوج جريمة في الشريعة، لأن طاعة الزوج فريضة كالصلاة والصيام. طاعة الزوج فريضة كالصلاة والصيام، تعبد بها ربها وتؤجر عليها. وفي نص الحديث قال صلى الله عليه وسلم أيما امرأة صلت خمسها الفريضة وصامت شهرها الفريضة وحفظت فرجها الفريضة وأطاعت بعلها الفريضة إلا قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة الثمانية شاءت. الجنة لها كم باب؟ والنار 7. طيب النبي يبين كيفية دخول الجنان، قال إن في الجنة 8 أبواب ينادى من كل باب على أهله. يبقى الناس بتدخل فين؟ كل واحد من باب. سيدنا أبو بكر سأل سؤال عجيب، قال يا رسول الله أينادى على أحد من الأبواب الثمانية كلها؟ قال نعم وأنت منه. هذه المكانة أعطيت للصديق وأعطيت للمرأة التي أنفذت هذه الفرائض الأربعة، صلت خمسها وصامت شهرها وأطاعت بعلها وحفظت فرجها. مسألة مش سهلة. فطاعة الزوج فريضة عبادة، أعظم أجر المرأة عليها. وفي حديث أسماء بنت سكن، أسماء صحابية جليل، قالت يا رسول الله إني رسول النساء إليك. مش قالت تحدث اسمها، تحدث باسم كل نساء. إني رسول النساء إليك، الرجال يحضرون الجمعات والجماعات ولا نحضرها ويجاهدون في سبيل الله، فيظفرون بإحدى الحسنين، إما النصر وإما الشهادة، ونحن نجهد معهم ونحن نقوم على رعاية أولادهم على غيابهم. فما لنا نحن النساء عايزين أجر زي أجر الرجال؟ دول النساء العاقلات الراشدات الموقنات بلقاء رب العباد. إحنا أجرنا فين يوم القيامة؟ الرجال ياخدوا كل الكلام ده، إحنا فين؟ فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ونظر للصحابة وقال: نعم سؤال المرأة عن بنات جنسها. يا أسماء أخبري من خلفك من النساء أن حسن تبعل إحدى كن لزوجها يعدل ذلك كله. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم حسن عشرة المرأة وطاعتها لزوجها يعدل الجمعات والجماعات والجهاد في سبيل الله والشهادة في سبيل الله. يا أسماء احفظ هذه النصوص، أخبري من خلفك من النساء أن حسن تبعل إحدى كن لزوجها يعدل ذلك كل. يبقى اللي بتتمرد على الراجل دي تروح فين؟ ده أجرمت في حق نفسها وأجرمت في حق زوجها. اتفاقية مؤامرة يعني، اتفقوا الاثنين ان يعني ياخدوا موقف من رسول الله، فمجرد موقف بس مخالف، لكن مش مظاهرة يعني، عمل مظاهرة وانقلاب عسكري. كلام ده ما تفكر ما يخطرش ببال احد يعني، نسأل الله العافية. اذا ندرك هذا المعنى، فجاءت الآية في هذا السياق لتعرفنا هذه الحقيقة. بل الآية نفسها نقلت نقلة بعيدة، بعد أن بيّنت بيوتات النبي جاءت لكل البيوتات. سياق القرآن عجيب جدا. الآية اللي بعدها إيه؟ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نار. الخطاب لمن؟ للرجال، للرجال. قوا أنفسكم ومين؟ فسمى الزوج إيه؟ أهله، وجعلها أمانة في عنق الرجل، وجعل إنقاذها من النار فريضة على الرجل. كيف ينقذها وتعصيه؟ واحدة بتغرق وأنا مطلوب مني إنقاذها، اتفلفص هتغرق، هتزرجن هتغرق، هتهلك، هتروح النار. لذا هذه الآية فتحت لنا باب، بل أبواب. أول هذه الأبواب أن الزوج هو القوام على المرأة المطالب بتربيتها. الله، يعني مش أبوها اللي بربيها؟ سلامات. أبوها رباها بنت لم يربها زوج، رباها إيه؟ ولا كانت متزوج عنده؟ ربها بنت، فتاة، تربية فتاة، حفظت عرضها وحفظت فرجها وحفظت حياءها، لكن ما ربها زوجة. من يربيها زوجة؟ الزوج. وكارثة الأزواج جهل بهذه القواعد. هو فرحان تزوج أخته مسلمة وأبوها مربيها ومعيلة مسلمة ومبيت صالح، خلاص يبقى جاية كاملة سلامات. وانت دورك فين؟ انت دورك فين؟ انت مطالب من اول لحظة تدخل بيتك ان توجهها لما فيه طاعة الله وطاعتك. ربتها انت المستفيد الاول، انت واولادك. ضيعتها ضيعت نفسك وضيعت اولادك. وضحت؟ يبقى الاب يربيها بنت والزوج يربيها زوجة. لذا جاء النص: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نار. الخطاب للزوج. الإمام البخاري رحمه الله تعالى من فقهه العجيب ومن الشخصيات الحقيقة الإنسان بيبهر بها في التاريخ الإسلام كله، أخذ هذه الآية وجعلها عنوان في بابه، عنوان لباب في كتابه. قال باب قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نار. ولم يرد تحت هذا العنوان إلا حديث واحد, حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته, الإمام راع ومسؤول عن رعيته, والرجل في أهل بيته راع ومسؤولة عن رعيته, والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها, والخادم في مال سيده راع ومسؤول عن رعيته, ألا وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إذن الآية متعلقة بالرعاية, التربية, التوجيه. الإسلام يا أخوانا بيجعل يقسم المهام. احنا في مركب واحد, الزوج والزوجة والأولاد, مطلوب إدارة المركب, في إدارة خارجية وإدارة داخلية. الربان هو اللي يجهل الأعاصير والكوارث, جعل الزوج هو الربان, قوته وعضلاته وأوقاته تسمح له بقيادة السفينة, لا بيحيد ولا بيولد ولا بينشغل عن القيادة. المرأة رئيس مجلس إدارة المركب, الزوجة هي رئيس مجلس إيه؟ إدارة المركب في الداخل. هل هذه المهمة تنقص في حق المرأة؟ لا يقول بهذا إلا مخبول دماغه. إدارة البيت الداخلية القائدة فيها المرأة, لذا قال والمرأة في بيت زوجها راعية, يبقى هي مديرة إدارة المركب الداخلية, لكن قيادة المركب مع الأعاصير ليست مهمتها. احنا طلعناها في دماغ النساء, النساء شقائق الرجال, ناخذ الحديث ونلوى عنقه. يعني ايه؟ ولك يعني زيها زي في كل حاجة. طب هو يقود ليه المركب لوحده؟ طب يا مخبولة, رب العباد أراد أن يرحمك, لست للصراعات أهل, وهيأه الله للصراع. الحماية والمواجهة خارج البيت مهمته ليست مهمتك, وهيأك الله لتكوني أنت رئيس مجلس الإدارة. البيت كله تعمل فيه عزاء, تنيم الولد, أيوم الولد, تعديل الفرشة, تحول الفرشة, تغير الفرشة, بيتك, إدارتك, كل ما يتعلق بداخل البيت, نوع الطعام, شكل الطعام, حال كل الحياة داخل البيت مهمتك. هذه المهمة قليلة تستقلها المرأة لتنافس الرجل في مهمة الصراع الخارجي خارج البيت. لذا لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم سيدة علي وسيدة فاطمة ولقى سيدنا علي غضبان ومش في البيت, فقال أين ابن عمك؟ قالت غضب ونام في المسجد, زعل ورحم في الجبل. فانطلق النبي إلى المسجد فلقاه نايم وعليه التراب, الريح دفت التراب عليه, فنفض التراب عنه وقال قم أبا تراب, قم أبا تراب. فكانت هذه كنيته الثانية. سيدنا علي كان يحبها أكثر من الأولى. هو ليه اسمين وكنيتين, اسمه علي بن طالب واسمه حيدر, اسمه علي واسمه حيدر, وله كنيتان أبا الحسن وأبا تراب, اللي كان أبو تراب رسول الله, فكانت أحب الكنى الأسماء إليه. قم أبا تراب, قم أبا تراب, وجاء به ثم حكم, قال يا علي على فاطمة البيت وعليك خارج. على فاطمة البيت يبقى إدارة المركب الداخلية مهمة المرأة, وإدارة المركب الخارجية مهمة الزوج. لا يبغي أحد على الآخر, له يحط مناخيره داخل البيت وعد لها في البيت حط خمسة, وانت عملت دي ليه وحطت دي ليه وشلت دي ليه, تعمل عايزها في البيت. وصلت؟ خارج البيت ما ينفعش تحط راسها معاه, لا لا, طب طب احود يمين احود شمال, هتودي البيت كله في ده, يبقى تتلم وتخلى عند هذا. انا اسوق هذه المعاني لانها ضابط شرعي, اللي حكم بهذا سيد البريه على فاطمة داخل البيت وعليك خارجه. ما ينفعش اطلع امراتي هي اللي تجيب الاكل وتجيب الشرب بره، هي انا اللي هجيب وانا اللي هودي وهي عليها تجهز وتعد. وضحت؟ فعلى الرجل خارج البيت وعلى المرأة داخله. لو اننا لزمنا هذا ما بغت انثى على رجل ولا بغى رجل على المرأة. وصلت المعنى دي؟ لذا جاءت الآيات لتضع لنا هذه الضوابط. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم، من أول يوم أعلمها إدارة المركب مهمتك، الأولاد والبيت كل ما في البيت مهمتك، لا دخل لي به، أنت صاحبة الاختيار، أنت صاحبة الفكر، أنت صاحبة الإبداع، تبدعي في التربية، في توجيه الأولاد، في تهيئة الطعام، في تهيئة الحال، في تهيئة أسعد ما يسعد الزوج داخل البيت، وأنا مهمتي خارج البيت، الحماية، تأمين الأرزاق، تأمين الحياة، تأمين الأولاد، تأمينك، تأمين كل ما تحتاج إليه الأولاد. الشريعة وضعت هذه الضوابط حتى لا يتم التنازع، بل قاعدة تحفظوها عند كل أصولين. أي معاملة يا أخوانا تفضل التنازع بين المسلمين الإسلام حرمها، أي معاملة، غش، غرر، أي شيء يورد الناس مورد النزاع رب العباد حرمها، لأن الأصل الأخوة، ولا إيمان بلا أخوة، وهذا نص القرآن ونص السنة. قال تعالى إنما المؤمنون إخوة، إنما في اللغة تفيد الحصر، أي ليس للمؤمنين وصف إلا الأخوة، إذا انتفت الأخوة بينهم انتفى الإيمان. مفاد إنما نفي الإيمان بانتفاء الأخوة، يبقى إنما محصورة للحصر، أي ليس المؤمن وصف إلا الأخوة، فإذا انتفت الأخوة انتفى الإيمان. والحديث عضدها، قال صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، يبقى إذا انتفى الحب بالمسلمين انتفى الإيمان. لكن قاعدين كل واحد فينا هيص والأتفه الأسباب يعادي أخيه ويعرض عنه أو يعادي مراته ويعملها مشكلة، وقاعدين نتلق يعني إيه دخلين في حرب. وللأسف الشديد الإعلام الفاجر حول البيوت لمعارك حربية، الست داخل البيت عايز مش عايز حقها، عايز حقوق المرأة، احنا في ايه، حولها الحرب بين النساء والرجال، والرجل يقول لك مش حق حقوق الرجال، حقوق الرجل يا الله يخيبك ويخيبها اللي عملت كده. احنا في بيت يا اخوانا، في بيت واحد، في مركب واحدة، ولابد ان نعلم هذا، المركب لسنا فيها وحدنا، بل معنا اطفال واسرة تنشأ، إذا فسدت العشرة بين الزوجين فسد الأبناء يقينا، ودي أخطر أمانة تمن عليه الأولاد، فلذات أكبادنا، النبي سمهم فلذات الأكباد، قال إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته أقبضتم روح ولد عبد فلان، يقول نعم يا ربي، أقبضتم فلذة كبده وثمرة فؤاده، يقول نعم يا ربي، يقول فماذا قال عبدي، يقول حمدك واسترجع، فيقول تعالى ابن له بيتا في الجنة سموه بيت الحمد وأسمعوه فيه حمدي وثنائي، فسماه فلذة الكبد وثمرة الفؤاد. من أجل دول لابد أن ننضبط، ويعرف الرجل مهامة وتعرف المرأة مهامة. يا أيها الذين آمنوا، من أول لحظة زواج لابد أن يتعلم الرجل فقه الزوج الطلاق حتى يعرف امرأته كيف تتعامل في بيته. ولذا يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى وقد أجمع علماء المسلمين، ولما يقول إجماع يبقى ده حجة بعد الكتاب والسنة، أجمع علماء المسلمين على أن تعلم فقه الزواج والطلاق فرض كفاية على عموم الأمة، فرض عين على كل من تلبس بالزواج، اللي خطب واللي عقد واللي دخل. الذي لم يتعلم فقه الزواج والطلاق على أي أساس يبني زواجه ويبني طلاقه؟ إن كان جاهل بدين ربه يبقى زوجه شرعي؟ ده أنت في العقد بيشترط عليك هذا، بتقول له زوجني ابنتك وموكلتك على هوايا ولا على كتاب الله وسنة رسوله. أنت اشترطت هذا الشرط ووافقت عليه وتم العقد عليه، عدم إقامتك للكتاب والسنة نقض للعهد. مسألة خطيرة، خطيرة جدا، والناس عنها في غفل. أنا أشك هذه المعاني لأن الكثير منا في غفل عنها، بتمر علينا مع أن كلها بيقول كتاب والسنة خلصت بنعديها. لا بنعديهاش، ده أنت بتعقد وتعاهد أبوها وتعاهد قبل أبيها رب العالمين على أن الزواج وفق الكتاب والسنة. فكيف يقيم الكتاب والسنة من جهل الكتاب والسنة؟ كارثة، كارثة. لذا أجمع علماء المسلمين على وجوب تعلم فقه الزواج والطلاق على كل من تلبس بالزواج. وصل معنا خطيرة ذكر أو أنثى، لأن هي التانية كمان جاية بعبالها وعرف أهلها وعايزة حقوقي وحقوق النساء، عايز حقوق النساء من جوزها. احنا في دخولنا في موقع حربية، ده زواج، وزواج رب العباد وضع له القواعد اللي يؤمن فيه الرجل والمرأة والأولاد جميعا. بأن هذا بالأمس لا تضار والدة بولدها ولا مولود له ولده، وعلى الورث مثل ذلك، بل جعله السكنة، القاعدة الرئيسة. قال تعالى ومن آتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكن إيه؟ إليها ولا لها؟ طب ليه قال إليها؟ لماذا لم يقل لها؟ حد يعرف؟ علم من علوم القرآن، علم استعمال حروفه إلى غير اللام. إلى في اللغة تسمى الغائية، ينتهي معناها ببدء ما بعدها. تحرك إصبع إلى الورقة، تم المعنى عند أول. جئت من البيت إلى المسجد، يتم المعنى فين؟ عند باب المسجد، عند الباب. طب لو أردت الدخول الاستقرار ما أقولش إلى، أقول جئت من البيت للمسجد. يبقى إلى تعني الوصول، واللام تعني الاستقرار والدخول. وده اللي خلينا في القرآن. قال تعالى قل هل من شركائكم، أي كل قوى الأرض، من يهدي إلى الحق؟ يبقى وصلنا فين؟ لأول طريق الحق. فربنا تحدانا أن يكون هناك أي قوة على وجه الأرض يمكن أن توصلنا لأول طريق الحق. فقال قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق، أي إلى أول طريق الحق. فلما خرست ألسن الناس وأغنى لسان عجزهم عن لسان مقالهم تكفل الله برد عن ذاته، فقال قل الله يهدي للحق، مش إلى الحق، لآخر الطريق مش الأول، لآخر الطريق. قل الله يهدي للحق. ثم عقب فقال أفمن يهدي إلى الحق إلى مرة أخرى؟ أيوة. فعايز يقول لنا تلموا، خلي عندكم دم، ده لو كان رب العباد هيوصلكم لأول الطريق فقط لوجب طاعته. فكيف وقد وعد بتبليغكم آخرة؟ ها؟ أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أما لا يهدي إلا أن يهدى؟ وصف لكل بشري. يعني أما لا يهدي إلا يهدي إلا يهدى، أي لا يملك الهداية للنفس إلا زاده الله. فإذا كان كل البشر لا يملك الهداية لأنفسه، يملكها لك ولا غيرك؟ كل سنة طيبة، فما لكم كيف تحكمون في العقول. وهنا تأتي الآية ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكن إيه؟ ما قالش لها. لو قال لها لما كان للرجل سكنة إلا عند الجماع، لكن إليها دي ربنا جعل الود والعواطف بين الزوجين بمجرد يبدأ يتوجه من أي مكان في الأرض إلى بيته تحدث السكنة. مسافر جاي من الشرق الأوسط لكندا، أول ما اجمع حقيبه وراجع بيته، ياه هستريح من عناء السفر، هرجع بيتي. يبدأ السكن من هنا في كندا، من ساعة ما كان في الشغل وقت، هل كان طول اليوم، أول ما يرن الجرس وتيجي ساعة التوقيع، ياه هستريح، يبدأ السكن، هروح البيت هستريح. لذا قال لتسكن إليه. بداية التوجه إليها يبدأ السكن. المسلم إخواننا رب العباد أراد أن يسعده في كل تحركاته، وما شرع الله شيء إلا لإسعاد خلقه. قال تعالى طه ما أنزلنا عليك القرآن تشقى، وهذه منها، قال لتسكنوا إليه، وجعل بينكم مودة ورحمة. الأصل المودة، المودة عطاء متقابل، أنا أودك أنت تودني، وده محموم للنفوس. طيب ما حصلش مودة هيحصل نزاع، يرد النزاع بالرحمة. فالمودة لحالات الود والصلة، والرحمة لحالات التنازع وإذهاب وساوس الشيطان على البيوت. وصل المعنى؟ ها؟ يبقى لحل مشاكل إيه؟ طب امرأتي غلطت، ضعيفة، غلبانة، تعبانة، هل كان الرحمة دي هتهون عليك وتنسيك ذنبها. وصلت؟ ما فيش رحمة هتعدلها، يوم كذا غلطت في كذا وهي تعدلك، ما انت هتعدلها تعدلك. الله يخدنا. انا اذكر مرة اخت بخوات جاب تسألني، تقول لي عم الشيخ جوزي تعبني جدا وعمل فيها وعمل. قلت لها طب يعني سؤال بس، مفيش اي خلق عنده حسن؟ ما شمتيش مني في حياتك عشرة؟ يعني ما بقديش دور حتى في الجماعة في المعاشرة؟ ما بنفقش على البيت؟ عدت استدرجها لقيت كل الكلام ده نفسه. في الاخر قلت لعم الشيخ له، قلت له صنع عندي كراسة بسجل له اخطأ فيه. قلت له الله يخيبك، النبي تعوذ من جرمك، بل أمرنا بالتعوذ منه، فقال تعوذوا بالله من خليل ماكر، عيناه ترياكم وقلبه يرعاكم، إن رأى حسنة دفنها وإن رأى سيئة نزعها. وصلت يا إخوان؟ نحن مأمورين وقع خطأ في لحظتها ننظر لحسنات الطرف الآخر حتى تمحى الذلة في حينها، وهذا نص الحديث. قال صلى الله عليه وسلم، اسمعوا يخدنا ده كلام، هو وحب. قال صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة، يعني لا يفرق، هنوضح، لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها سلوكا رضي منها آخر. طبعا بعض المفسرين قال لا يفرق يعني لا يطلق، الحقيقة أنا لسه مع هذا التفسير. ليه؟ الطلاق آخر المراحل، الكي الأخير، الفرق بداية الغضب. لو أغضبت المرأة زوجها أول غضب يعمل إيه؟ يفرق، زاد الغضب يحرق يروح يجي، زاد الغضب يغلي، زاد الغضب حيطلق. النبي يمنعنا من أول مراحل الغضب فيقول لا يفرق. ليه؟ رأيت سلوك يؤذيني، بدل ما استسلم لغضبي أرد الأمر لحسناتها. مربي العيال وأيمالي وخدماني وتعبانة كحيانة غلبانة، المجهود الشديد خلاها مش قادرة تصبر، وكلمت كلمتين عديها، عدتها في لحظتها وغفرت الذلة في حينها، هتستمر العشر. جمعنا الذلات هتجيلك ذلة بسيطة تكون القشة اللي تفصل ظهر البعير وتدمر البيت وتبقى خربت بيتك بيدك. فعلت فعل أهل الكتاب يخربون بيوتهم بأيديهم المؤمنين فاعتبر يا أولي الأبصار. وضحت المعاني الخطيرة دي يا إخواني؟ إياكم ترى ذلة من امرأتك ولا تغفرها في حينها أمام حسناتها، وكذلك هي هنغفر أول بأول، هيستمر الود وهتدوم الرحمة. ضيعنا الرحمة وعايزين حال المودة وحدها، لن تقوم الحال المودة وحدها. المودة حال السلم وحال التراضي، والرحمة حال الصراع والغضب والتنازع. وصلت؟ ورب العباد جعل الثنتين لتستمر بهم البيوت، وعد هذا من آياته، مش آية، آيات، آيات. إذن ندرك هذه القواعد، رب البلاد وضع كل هذه القواعد حتى تستمر البيوت وتستقيم البيوت وتأتلف البيوت وتسعد البيوت ويرضى كل من في البيوت. النبي صلى الله عليه وسلم لما فعل هذا مع نسائه وصل لفين؟ لما نصت عليه الآية، ذلك أدنى أقل ما تقدمه لهن إيه؟ أن تقر أعينهن. التسع كلهن ما في واحدة لم تقر عينها وبدليل لما تحزبوا ربنا أذل أن يطلقوا، يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن ترضن الحياة الدنيا وزينتها فتعالى يطلقوا. كان التحزب ده في حاجة واحدة بس، إن طلبوا مني يوسع عليهم في النفقة شوي، فنزلت هذه الآيات. لما طلبنا هذا الطلب النبي عدد نوع من التمرد. تمرد في إيه؟ الهدف تغير، بدل ما الهم الأول رضا الله والآخرة دخلت الدنيا في القلوب. الموضوع ده كان بالنسبة له شديد جدا جدا، حتى أقسم صلى الله عليه وسلم وهو الرؤوف الرحيم بالعالمين، أقسم ألا يقرب نساءه 9 شهرا، حتى أشيع النبي طلق نساءه. وجلس الصحابة في حزن شديد جدا ومنتظر الوحي يأتي يقول له رحمة بنسائك الصوامات القوامات العابدات الطيعات المهاجرات القانتات الصادقات، قل فيهن ما شئت وهن فوق ما شئت. ثم ينزل القرآن بعد شهر ليأمر النبي بمفاصلة، يعني مفاصلة يعني اللي عايز ربنا والآخرة أهلا بها، اللي مش عايزها بالسلامة اديها متعتها وطلق. طلق اي والله طلق. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن، الإرادة الهدف والغاية، إذا كان هدفكم وغيتكم بس الدنيا لا تلزمون زوجات ولا تصلها لزوجات لسنتخلق. إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين ترفعن عن هذا الحطاب، أمتعكن وسرحكن سرحا جميلا وطلقكن وأعطي كل مرأة متعتها. وإن كنتن تريدن الله، هو ده الهدف الحقيقي، ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد المحسنات ممكن أجر عظيم. لما نزلت الآيات هذه جاء النبي صلى الله عليه وسلم من ساء واحدة واحدة وبدأ السيدة عائشة، قال يا عائشة نزلت في كن هذه الآية ولا تتعجلي في الجواب استشير أبويك. قالت السيدة عائشة ترى الحديث، قالت ورسول الله يعلم أن أبوي لم يرضي بالطلاق والطلاق، فتلى الآيات قالت يا رسول الله أو فيك وفي الله أستشير أباي؟ لا والله بل أريد الله ورسوله الدار الآخرة. ثم قالت يا رسول الله لا تخبر نساءك بموقف هذا. نساء فيش فايدة. قال لا أكذب. الرد والتربية لا أكذب. فعرض هذا الأمر على نساء النبي 9، ما منهن واحدة إلا قالت ما قالت عائشة، أو فيك يا رسول الله وفي الله أستشير؟ لا يا رسول الله بل أريد الله رسوله دار الآخرة. وده دل على الحال اللي وصلنا إليها من الرضا، ذلك أدنى أن تقر عينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن. ثمرت إقامة الدين الحياة السعيدة للرجل والمرأة وللأولاد. أقمنا دين الله أفلحنا، ضيعنا دين الله ضيعنا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم أهليكم نار. ثم تأتي إليه بعدها لتعيد التائه إلى رشد. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. كل اللي قصر واللي فرط واللي تاه في الآن ماضية يرجع إلى الله قبل فوات الأوان، يرجع الله. واللي عايز ينافق ود أن يظهر غير ما يبطن، فالأمة مطالبة بمجاهدته وعلى رأسها رسول الله. الآية بعدها يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، عايزين ضرب على دماغهم. ثم انتقلت آيات نقلة عجيبة جدا لتربية النساء. المرأة التي لا تنصاع لزوجها ولا تسعى لتقويم بيتها واستقراره واستمراره مصيرها فيه. فضرب الله أمثلة للمؤمنين والكافرين، والعجيب كل الأمثلة جاءت من النساء. أخطر النماذج في الكفر نساء وفي الإيمان نساء. ضرب الله مثلا للذين كفروا أشد الكفار كفر مين؟ امرأة نوح وامرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. الخيانة مش الزنا وحاشا لمرأة نبي تزني، الخيانة خالفت أمر الله وأخذت بعرف قومها، أخذت بقانون الكوميونيتي وصلت اللي تحتكم لغير حكم الله يضرب مثل في ضلالها. قال تعالى، أنا بقول الكلام ده لأن هنجامل مش هنجامل في دين الله، أخواننا جريمة، عايزة إيه؟ تأخذ حق فوق حق أعطاه الله لك، أعطاك النفقة حال الطلاق والمتعة وأجرة الحضانة وأعطاك الحضانة، عايزة إيه تاني؟ لا عايزة رمس ماله. وهل يحل لك اللي هتاخديه سحت هتدخل به النار جهنم؟ أقول هذا، أنا لا أجامل لا رجال نساء، إحنا جايين نؤدي أمانة يا إخواننا. هب أن كل قوانين أهل الأرض أعطتنا ما حرم الله، هل يحل؟ لا يحل، لا يحل. الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله. قال تعالى، قل أرأيتم ما أنزل الله لكم رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ إن لم يكن معك نص من كتاب وسنة فأنت مفتري على الله الكذب. يبقى اللي أخذ غير حقه مفتري وأكل سحت وفي نار جهنم هيقرقر في بطنه، رجل كان أو أنثى. أشق هذه المعاني، أنا أعلم كلام شديد وهيقلب على الدنيا، لكن اللهم إني قد بلغت عشان نتقي الله في أنفسنا وفي بيوتنا، ولا يغرينا عرف يخالف شرع الله لأن لنا فيه ما ليس لنا من حق. قال تعالى في حق المنافقين، ويقولون آمنا بالله وبرسوله أطعنا ثم يتولى فريق منهم بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. اللي تولوا عن حكم الله نفى الله عنهم إيمان، قال وما أولئك بالمؤمنين، ثم وصفهم فقال وإذا دعوا الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، مش عايزين كلام الله وكلام رسوله، وإن يكن لهم الحق في الحق في الدين يأتوا إليهم مذعنين. شخص الله داءهم فقال أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا شكوا في عدل الله أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، خافوا أن حكم الله يظلمهم. وهل الرب فيما حكم ظلم؟ تعالى الله عن يظلم. قال تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وقال تعالى إن الله لا يظلم الناس شيئا قليل أو كثير ولكن الناس أنفسهم يظلمون. أنا أسوق هذه المعاني حتى نضعها نصب عيوننا، المسألة دين، ولو الدنيا كلها رضت عنا وبشرتنا إن احنا فزنا وأخذنا بما ليس لنا حق لن ينفعنا من هؤلاء شافع يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. تقول عشان العيال، العيال مش هينقذوك يوم القيامة. لا يجزي والد عن والده شيئا ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا والفلوس والبزنس ولا يغرنكم بالله الغرور الشيطان ولعيبه شياطين الإنس والجن. وحقك وحقك حق إيه غير الذي أعطاه الله لها أو له؟ الرجل عايز يجور على حق المرأة والمرأة عايز تجور حق رجل، هذه كوارث، هذه كوارث. لذا ضرب هذا المثل، وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. هذا موضع الخيانة، إنهم جارت قومها في أعرافهم على حساب ربهم. امرأة لوط كانت تعلم أن ربنا حرم لوط، حرم، ومع ذلك لما جاءه الملائكة هي اللي أخبرته، أخبرته بقدومه. وعد هذه رب العباد جريمة، ولما أنزل العذاب جمعها بهم، قال إلا امرأتك فإنه مصيبها ما أصابهم، إن موعدهم الصبح أليس الصبح قريب. وفي المقابل ثبات المرأة على دينها رغم شدة الظروف حولها عدها الله أنموذج المؤمنة، فقال وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، ودي أعظم بشرى للمرأة الثابتة الصابرة. جوزي سيء، هل سوءه يعطيني الحق في السوء؟ لا. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، لا يحملكم ظلم غيركم ولا سوءه ولا خطئه على الظلم أو الخطأ، ولا يجرمنكم شنآن قوم أي ظلمهم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله. المرأة التي تعي هذا الحكم وإن ساء زوجها وإن ساء خلقه لكنها اتقت الله فيه، دي قاعدة في أخلاقياتنا كلها. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان بعض ملك يمينه عارفين عبد الله بن عمر رقيق القلب جدا، لو لقى واحد منهم يقوم الليل يستحي أن يبقيه عبدا فيعتقه، فكان بعضهم يمثل يقوم الليل عشان يعتقه، فقالوا له خدعوك يا ابن عمر عشان يعتقه، قال من خدعنا بالله إن خدعنا لله. عبارة تحفظ وفي الصدور تحفر، من خدعنا لله إن خدعنا، مش ليه نعلم أنه بخادع، لكن إحنا خدعنا لله كتب لنا الأجر وصار عليه هو الاسم. من خدعنا لله إن خدعنا لله، أسوق هذه العبارة لكل نسائنا وبناتنا، هب أن الزوج خدع، خدعك الله أنت خدعت لله، تؤدي ما عليك لك الأجر، بل لك أجر الإحسان وعليه الاسم، اسم الباقي العذاب. لذا ضرب مثل امرأة فرعون زوجها أبغى أهل الأرض وهي في قمة الثبات على الحق، وضرب الله مثلا امرأة الذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. طب والمثال الثاني، طب ملهاش زوج وملهاش محن، حفاظها على عرضها عده الله أنموذج يضرم في الإيمان، قال والتي أحصنت فرجها. ومريم بنت عمران، أنا ما نعرف مريم بنت عمران تجد فيها، لكن الوصف اللي خلاها أنموذج قال التي أحصنت فرجها، ومريم بنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا، استحقت بحفظها لفرجها أن تخص بخصيصة ما خصت بها امرأة في التاريخ. خلي بالنا مش خصيصة، ده خصائص، ده اصطفاء. ايه الخصيصة؟ ان ما فيه امرأة الا ولد من رجل، الا مريم بنت عمران ولد ده نفخ. خلي بالنا هذه خصيصة. الخصيصة الثانية انها صارت هي مباركة، وصار يضرب المثل بمثالتها وبقرتها، وإن هيص من هيص واتهم من اتهم، دافع رب العباد عنها من أرضها. الثالثة، لم يذكر اسم امرأة في الوحي إلا من مريم بنت عمران. مريم كل النساء ذكرنا بالوصف، ولم تذكر امرأة بالاسم إلا سيد مريم. كل دي منح، ومريم بنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا
وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. سامحوني سرحنا سرح بعيدة، الساعة 10 خلاص، أكتفي بهذا القدر اليوم، وأسأل الله أن يتقبل منا منكم ويغفر لنا لكم، وأن يقوم بيوتنا وبيوتكم ونساءنا ونساءكم وأبناءنا وأبناءكم، وأن يقوم رجال المسلمين جميعا. أسأل الله تعالى أن يصلح الرجال وأن يصلح النساء. اللهم حبب كل زوج لزوجته، وحبب كل زوجة لزوجها. اللهم ارزق كل زوج حسن عشرة زوجته، وارزق كل زوجة حسن عشرة زوجها المسلمين والمسلمات. اللهم أقدم بينهما يا رب العالمين. اللهم بارك لكل زوجين وبارك عليهما واجمع بينهما في الخير، وهب لهم الذرية الصالحة. اللهم أصلح نساءنا وأبناءنا وبناتنا. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. فضل رب العباد قسم الأعمار بالنسبة للأولاد، فجعل الحضانة في السن الأولى دون السابعة للأم. أب عايز يضرب ابنه قبل سبعة، الأم عطفتها تمنع، الأمر لها لا لك. بعد سبعة أنت مطالب التربية، ولذلك في حال الخلاف يعطى الطفل والطفلة للأم قبل السابعة، قبل السابعة والتسعة لخلاف الفقه. وبعد هذا السن يعطى الأب. يبقى دور الأم في التربية في السن الأولى، ودور الأب في التربية في السن الآخر. السن الأولى الطفل عايز اللي لعب مش اللي يضربه. الرجل إذ بطش وقوته غالبة، المرأة الحنان غالب عليها، لذا أعطاها الرب الحضانة الأولى. الرجل مطالب أن يطوع قوته وألا يعاقب أولاده في السن الأولى، لذا جاء الأثر لاعب ابنك سبعة وأدبه سبعة وصاحبه سبعة ثم دع حبله على غلبه. ليه؟ لأن السن الأولى الطفل لا يدرك إلا المحسوس. يعني ضربته، وقت ألم الضربة يعيط، طب رفعت إيدك خلاص يضحك، يضحك ما فيش ألم، ألم وقت بس، فالضربة لا قيمة لها. بعد سبعة لو أنت لمست إصبعك يعاد ساعتين، ما فيش ألم، لكن الألم نفسي. وضحت؟ لكن الطفل قبل السابعة اتربيه بإيه؟ باللعبة. طب أنا عملت كذا حديك اللعبة الفلانية، هيعملها فورا. مش أنا عملت كذا همنع عنك اللعبة، لا مش هعمل. فاللعبة تستهويه. أنت أبوه لو صديقك لعبه هيروح لصديقك ويسيبه. من يلاعبه أكثر هو معه. فالسن الأولى دون السبع سن الملاعبة، ولذلك المرأة به أولى. أنت بتعرفش تلاعب ولد وقع من عندك على السرير، هتعمل فيه؟ يا دي مش قلت قوم يلا، مش قلتك ما تتنططش ما تلعبش؟ ما تلعبش أنت مجنون يعني يا ابني افهم. لا، أنت الذي لا تفهم، لأنه لا تفهم أنه لا فهم ولا أعرف لغة الفهم. طب أمه عيط وقع هشتكي بشتك سوسو توتو. وإن أخذت رسالة الدكتوراه وفاقت الرجال في الذكاء مليون مرة، لا تعرف إلا هذه اللغة والطفل لا يعرف غيرها. والمرأة جبلت على هذا والرجل جبل على غيره. ورب العباد لما قسم المهام قسمها لعلمه بما في وسع كل مخلوق، فقال تعالى لا تكلف نفس إلا وسعها. فما في وسع المرأة فعله كلفها به، وما في وسع الرجل فعله كلفه به. تدخلك أنت في السن الأولى خطأ، سيبها يتربي وانت من بعيد اتلعب وتهشتك. تلعب ليه؟ عشان يتعلق الابن بيك، تعلق بيك اول ما يكبر يسمع كلامك. عنفته هو صغير يجي دور التربية مش هسمع لك كلمة.
وصلت، يبقى أنت بتقدم لما هو آت، ورب العباد عفاك وخلها هي تتحمل كل التبعات في السن الأولى. وضحت؟ ده باختصار شديد عشان أسئلة أخرى. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك. فضل.
بعض النساء بتستشكل ان يعني في انها ما تشتغلش وانها تقعد في البيت والمفروض تصرف عليها، وبعد كده مثلا لو قدر الله في الاتصال او حاجه بتقول طب انا كده ما فيش مصدر دخل بعد الاتصال، فلا انا هنزل واشتغل لازم ليا دخل. بعض النساء بتستشكل كده.
يا مولانا رب العباد أرحم بها منا، حال حملها ورضاعها وإنجابها أنت المكلف بكل حاجاتها كزوج. وصلت؟ هيحصل انفصال، لو لها أولاد أنت المكلف بالأولاد من الألف للياء. طب وهي تروح فين؟ أنت المكلف بنفقة عليها على الأقل تكفيها عام، سميت نفقة المتعة. والمتعة إخواني فريضة للمرأة حتى لو لم يدخل بها الرجل، تعوض لها عن جرحها بطلاقها. اللي هيتجوزها بعد العقد هيقول لك دي مطلقة. لذا أوجب الله المتعة ولو لم يبني بها. تقول له أنا عقدت أبيض والأسود. لا حبيبي، عقدت لو انفصلت لزمتك المتعة. المتعة نفقة سنة، وعند بعض الفقهاء سنتين، يعني هتديها راتب سنتين، هيعيشوها لغايه ما تشتغل وتنبسط. الرب ارحم بها منا. لذا قال تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات. والعجيب جدا الايه دي جت فين؟ في وسط الايات اللي تحدثنا عن بيت النبوه سوره الاحزاب، في وسط الايات. وكأن الله يقول لنبيه الكلام ده لا ينسى لا منك ولا من غيرك. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدون، يعني حقها تتجوز بعد طلاقك مباشرة، ومع ذلك قال إيه؟ فمتعوهن متعة وادفع لها نفقة سنة وهتتجوز بعد ثانية. أيوه انت جرحتها وكسرتها وحولتها من بكر لمطلقة، رب العباد عوضها. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتوهن قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سرحا جميلا. يبقى تطلقها سرح جميل وتعطيها المتعة كاملة. وسيد الخلق فعل هذا، تزوج امرأة كانت تسمى بنت الجون. ليلة البناء لما دنا منها يداعبها قالت ما هذه السوقة؟ قال الحق بأهلك، وأعطاها متعتها كاملة وما مسها رسول الله، وحرمت شرف أن تكون. وصلت؟ هذا فعله، وهذه شرعة ربنا وربه سبحانه صلى الله عليه وسلم التي ألزمنا الله بها. بل كلمة المتعة جاءت في كل أحوال الطلاق، إن طلقها قبل الدخول لها المتعة، طلقها قبل أن يفرض لها شيء لها المتعة، طلقها بعد أن فرض لها شيء لها المتعة، طلقها بعد البناء لها المتعة. وصلت؟ خلص. جزاكم الله خير. السلام.
الله عليك شيخنا، بارك الله فيك، احسن الله عليك شيخنا. انت ذكرت ثلاث نقاط.